نعم اقرأ ما عندك في الشرح. شوف شوف
الله عليك. قال رحمه الله: قوله من باع بيعتين.
تكلم عن الحديثين.
نعم.
تخريج
حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو ابن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. قال المنذري ومشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهو باللفظ الثاني عندما ذكر المصنف، وأخرجه أيضا الشافعي ومالك في بلاغاته. وحديث ابن مسعود أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات، وأخرجه أيضا البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني وابن عبد البر. قوله من باع بيعتين، فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي، فقال بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا. ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام.
على الإبهام، أعد هذا القول. نعم.
ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام.
نعم.
أما لو قال: قبلت بألف نقدة أو بألفين بالنسيئة، صح ذلك. وقد فسر ذلك الشافعي بتفسير آخر، فقال: هو أن يقول: بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك. وهذا يصلح تفسيرا للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة لا للأولى، فإن قوله فله أو كسهما يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر. وقيل في تفسير ذلك: هو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر. فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين. فصار ذلك بيعتين في بيعة، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول، فيرد إليه أو كسهما وهو الأول. كذا في شرح السنن لابن رسلان. قوله فله أو كسهما أي أنقصهما. قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد.
إيش؟ قال الخطابي.
قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد. انتهى. قال الشارح: ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. قوله أو الربا يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر، وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان
الأخير.
نعم. وأما في التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء.
يحرم
بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. وقد ذهب إلى ذلك.
وأما
التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى. وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور أنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه، وهو الظاهر، لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة، وقد عرفت ما في راويها من المقال. ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره، وهو النهي عن بيعتين في بيعة، ولا حجة فيه على المطلوب. ولا يسلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج، لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن الإسلال قادحا في الاستدلال بها على المتنازع
فيه
على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة, وهو أن يقول نقدا بكذا ونسيئة بكذا, إلا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه, مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ولا يدل الحديث على ذلك. فالدليل أخص من الدعوة, وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها شفاء الغلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل, وحققناها تحقيقا لم نسبق إليه. قال والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين, والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن بيع على أن يبيع منه ذاك في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك ولزوم الربا في صورة القفيز الحنطة. قوله صفقتين في صفقة أي في بيع أي بيعتين في بيعة. أحسنك البسام. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الذي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة مسألة العينة وعكسها, لأن فيه محذور الربا وحيلة الربا. وأما تفسير الحديث بأن يقول بعتك هذا البعير بمئة على أن تبيعني الشاة بعشرة فلا تدخل, لأنه لا محذور في ذلك.
يا الله المستعان, الله المستعان. هذا اختيار الشيخ, أقول هو في هذا أقول تابع للشيخ, وكذلك الشيخ محمد الله على من والي على من والهما. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن بيع العربون.
كيف
حالك؟
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع العربون. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان, رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو لمالك في الموطأ.
انتهى.
نعم.
يقول المصنف باب النهي عن بيع العربون. العربون فيه لغات يمكن ذكرها عندك, العربون والأربون والعربان. والمراد بالعربون تقديم بعض الثمن, تقديم البائع أو المشتري بعض الثمن على أنه إن جاءه بالباقي وإلا فهو له أي للبائع, هذا عربون يعطيه مما قيمته 100 يعطيه 10 ويقول هذا عربون, فإن جاءه بالباقي وإلا فتكون العشرة للمشتري للبائع. والحديث استدل بها على النهي عن البيع الذي يقوم على هذا العمل وعلى أساس العربون, البيع الذي يكون فيه تقديم العربون على هذا الوجه. والعربون يؤخذ يقصد للتوثق من المشتري, للتوثق من رغبة المشتري, أو ليكون عوضا عما فيما إذا فسخ المشتري وتراجع, هذا هو المقصود من العربون, التوثق تأكد من رغبة المشتري أو ليكون عوضا للبائع فيما إذا تراجع المشتري عن الشراء. وفي خلاف بين أهل العلم في حكم هذا البيع, فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز لهذا الحديث, لا يجوز بيع العربان لهذا الحديث. ومنهم من لم يصحح الحديث قال بالجواز واستدل ببعض الآثار عن عمر وغيره. ففي المسألة قولان لأهل العلم، والذين قالوا بالجواز لم يروا تصحيح الحديث، وإلا فإذا صح الحديث فهو مقدم على 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 كل قول أحد، وقوله عليه الصلاة والسلام مقدم على قول كل أحد. إيش قال على الحديث والباب؟ نعم.
قال الحديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، فبينهما راو لم يسمى وسماه ابن ماجه
وسماه ابن ماجه. نعم.
فقال عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وعبد الله لا يحتج بحديثه. وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف لا يحتج به. وقد قيل إن الرجل الذي لم يسمى هو ابن لهيعة، ذكر ذلك ابن عدي وهو أيضا ضعيف. ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب، وفي إسنادهما الهيثم بن اليمان.
الله المستعان.
وقد ضعفه الأزدي وقال أبو حاتم صدوق، ورواه البيهقي موصولا من غير طريق مالك. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله، وهو مرسل. وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف. قال وحديث البابي، تكلم عن العربان، وحديث الباب
تكلم عن العربان تعريفا ولا بس لغة؟
تعريف.
ها؟ قال في تعريفه.
قال أبو داود قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكار الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.
هذا معروف قديم وحديث. نعم.
وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن أسلم، والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكتر الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء، وإن اختارهما أعطاه بقيمة القيمة أو الكراء
بقية
القيمة أو الكراء. وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان، وبه قال الجمهور.
نعم.
وخالف في ذلك أحمد فأجازه، وروي نحوه عن عمر وابنه. ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم وفيه المقال المذكور، والأولى ما ذهب إليه الجمهور، لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول. والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين، أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة، والثاني شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. انتهى. شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع.
نعم. الله أعلم. أقول كما سمعتم، يعني الآثار في هذا أو الأحاديث في هذا يعني ليس فيها ما يعني يظهر أن الحديث غير ناهض حسب ما عرض من بيانه، فهو بين منقطع وبين يعني ما في إسناده راو ضعيف، ومعارض بحديث زيد بن أسلم، ومعارض بفعل عمر رضي الله عنه وابنه كما أشار المصنف الشارح. فنظر والله أعلم الجواز، لأن الأصل هو الإباحة، ثم إن فيه نوع من التوسعة، يعني المشتري قد يندم والبائع إذا فسخ المشتري تفوت عليه فرصة البيع ويتضرر فيكون فيما أخذه تعويض له عن عما فاته من فرصة البيع. كثير من المشترين في كثير من الأحيان إذا تندم يحب أن يدفع للبائع أكثر من العربون، ولو لم يكن دفع عربون يعني يود أنه يعطيه شيء على أن يفسخ ويقيله البيعة. ففي هذا والله أعلم مصلحة للطرفين من غير يعني من غير محظور، لأنه لم يثبت النهي. فإذا لم يثبت النهي فالأصل الجواز، ولا سيما أن فيه مصلحة ظاهرة، مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. ولكن أحيانا يدفع ما هو بعربون، يدفع قدر كبير، نصف الثمن أو ثلث الثمن، هذا ما هو بعربون. فليس للبائع يعني عليه أن يطالب، لا يفسخ، على البائع أن يطالبه ببقية الثمن، وإلا يقيله ويرد عليه ما قبض. لكن العربون جرت العادة أنه يكون قدر يسير من قيمة السلعة، ولا يسمى عربون في الغالب إلا هكذا. أما إذا أعطاه نصف الثمن أو ثلث الثمن أو ما أشبه ذلك، هذا ما يسمى عربون. العربون قدر يسير، نوع من التوثق كما ذكرت، والله أعلم. نعم. سوريا يا شيخ علي. طيب وش خرج به؟ أنا بي النتيجة. نعم، يعني ذهب إلى الجواز. نعم تفضل.
باب تحريم
يعني شرع الزاد.
نعم صلى الله عليه. باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وكل بيع أعان على معصية.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعنت الخمرة على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها.
جريتها كلها ليش؟
لعنت الخمرة.
لعنت الخمرة
بعينها.
بعينها.
نعم.
شو بعدها؟
وشاربها. أتكون مجرورة الله.
لعنت الخمرة
بعينها. على عشرة وجوه.
والله يظهر وشاربها بعينها.
لعن شاربها.
لعلها كذا. نعم. وشاربها.
وهو جعلها مجرورة هنا.
كلها جرها.
نعم.
يعني احتمال. يعني تجد بعينها لعنت الخمرة على عشرة
وجوه.
إيه؟
لعنت الخمرة بعينها.
لعنت الخمرة بعينها
وشاربها.
يعني يمكن ماشي احتمال.
أحسن الله عليك.
نعم.
وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود بنحوه، لكنه لم يذكر وآكل ثمنها ولم يقل عشرة. انتهى.
في هذين الحديثين دلالة على تحريم الخمر، وتحريم الخمر معلوم من الكتاب، تحريمه معلوم بالكتاب والسنة والإجماع، فتحريمه من ضروريات الدين. في الحديث: لعن كل من أعان على الخمر، من عاصر ومعتصر أو حامل أو بائع أو مشتري. حاملة والمحمولة إليه وعاصرة ومعتصرة وآكل ثمنها ومشتريها والمشترات له. وإنما لعن البائع ولعن العاصر. العاصر ماذا يعصر؟ العاصر ما يعصر الخمر، وإطلاق الخمر على ما يعصره العاصر فيه يعني على طريقة المجاز مجاز. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، لا، في الرؤيا يقول إني أراني أعصر خمرا، هو يعصر عنب ليتخذ العصير خمرا. ولا فمن يعصر العنب للشراب النقي الطاهر؟ هذا لا شيء، يفعل حلالا لتحضير الشراب المباح. لكن الذي يعصر العنب لاتخاذه خمرا هو معين على المعصية. وكذلك من يبيعها وإن لم يشربها فهو معين على الإثم. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا من يبيع العنب، من يبيع العنب لمن يتخذه خمرا ويعصر منه ويعصره ليكون خمرا هو معين، معين على أم الخبائث على الخمر. الأصل بيع العنب حلال، فإذا باع الإنسان وهو لا يعرف ولا يعين أحدا هذا لا شيء، إنما إذا عرف إن هذا مصنع خمر يشتري منه العنب لهذا الغرض، يعرف إن هذا مندوب مصنع خمر لا يجوز أن يبيع عليه العنب، لا يجوز أن يعينه. أما إذا كان لا يعلم فالأصل السلامة والأصل الإباحة. وأخذ العلماء من هذا وغيره من النصوص التي فيها النهي عن التعاون عن الإثم والعدوان، أخذوا من هذا تحريم بيع كل ما يستعان بها على المعصية، لا يختص هذا بالخمر، كبيع السلاح في الفتنة إذا وقعت فتنة بين المسلمين واقتتال، فلا يجوز بيع السلاح لأن فيه إعانة للفريقين على القتال، لا يجوز بيع السلاح في حال الفتنة الواقعة بين الناس، إن هذا مما يعينهم، لا يجوز بيع السلاح ولا ما لا بد منه في السلاح كالذخيرة. وهكذا لو كان هناك مثلا عصابات معروفة بقطع الطريق لا يجوز بيع ما يعينهم على مهمتهم، لا سلاح ولا طعام ولا رواحل أو تأجير سيارة مثلا، لا يجوز. هذه قاعدة عامة، تحريم الإعانة على المعصية، فالإعانة على المعصية مشاركة بقدر، ويكون حكم التحريم بقدر ما في هذه الإعانة من أثر في حصول وتحقق المحرم. يعني فالساقي ساقي الخمر هذا يعني يمكن نقول أنه أقبح من وجه من العاصر أو بائع العنب، نقول بعيد، هذا بائع العنب بعيد، لكن هذا ساقي مباشر الخمر يكون في يده يقدمه للشاربين، هذا أقبح. ويجري ما ورد في شأن الخمر يجري في سائر السلع المحرمة. يعني خذ أمثلة من الواقع، مثلا الدخان طبق عليه هذا المعنى، كما نقول إنه يحرم شرب الدخان، يحرم بيعه وحمله يحرم على صاحب السيارة الناقلة، يحرم عليه أن ينقل الدخان، يحرم عليه مثلا حتى يعني ممكن الأدوات التي يعرف إنها لا تقصد، أقول لا تقصد إلا لشارب الدخان، يعني مثل الطفايات، أقول لا تقصد إلا لهذا، إنه يحرم بيعه لأن فيها إعانة على محرم. فالدخان إذن يحرم شربه ويحرم تصنيعه وتوريده وحمله نقله، حتى إن يعني الزوجة لا يحل لها أن تعين زوجها في تقديم الدخان، أو الولد لا يجوز له أن يقدم لوالده أن يعينه على شرب الدخان. هذه أمثلة يعني من واقع الناس ومن حال الناس، والله المستعان. وقل مثل ذلك في المجلات، مجلات المشتملة على المنكرات بحسب ما فيها لا يجوز توريدها ولا طبعها ولا المشاركة في شيء من مما يعين على ترويجها. يجوز بيعها، لا يجوز حملها. يقول أنا مالي الشغل، أنا صاحب يعني متسبب في سيارة ينقل أي بضاعة. لا، ليس لك أن تنقل أي بضاعة، لا، ليس لك أن تنقل الخمر ولا أن تنقل الدخان ولا أن تنقل المجلة. نعم، والله أعلم، لعل الوقت معنا.
أحسن الله إليك. يقول الشيخ البسام على شرح بلغ المرام: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. يقول: هناك أشياء يصلح أن تستعمل في الخير ويصلح أن تستعمل في الشر، مثل الراديو والتلفاز وأشرطة التسجيل ونحو ذلك، فهذه لا تحرم، لأنها كما أنه يوجد فيها مفسدة فإنه يوجد فيها مصلحة أو مصالح.
عفى الله عنا وعنه، ليته لم يذكر هذا، لا يحتاج إليه، ما يحتاج الناس يعلمون، الله المستعان. بل إذا عرف إن الغالب على الناس استعمال هذه الآلات، الغالب على الناس استعمالها في الحرام، والغالب على ما يبث فيها هو الحرام، فهذا يرجح إنه لا يجوز بيعه وترويجه، الله المستعان. غيره أترك هذا.
أحسن الله إليك.
في شيء؟
قال أحسن الله إليك.
حسبك الله. نعم.
نقرأ شرح هذا ولا خلاص؟
لا، باب جديد.
لا، ما هو باب، شرح كلام على هذا.
إيه، في فائدة.
نعم.
ها.
قال: وقد استدل المصنف رحمه الله بحديثي الباب على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك. وليس في حديث الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرا، لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها.
يقول وليس.
وليس في حديث الباب، لأنه ترجم باب تحريم بيع العصير. وليس في حديث الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرا، لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر. وآكل ثمن الخمر، وكذلك بقية الضمائر المذكورة هي للخمر، ولو مجازا كما في عاصرها ومعتصرها، فإنه يؤول المعصور إلى الخمر، والذي يدل على مراد المصنف حديث بريدة الذي ذكرناه.
حديث بريدة الذي لفظه
حديث بريدة
من حبس العنب.
نعم، من حبس العنب، نعم، ذكره قبل هو
إلى آخر.
وحسنه الحافظ الحديث.
المقصود إن استدل المؤلف ظاهر، إذا حرم بيع الخمر وحملها وشراؤها، فبيع العنب على أو عصير العنب على من يتخذه خمرا فيه نوع معاونة، لكن كما ذكرت إن المعاونة أو الإعانة على الإثم ليست على مرتبة واحدة، فبائع الخمر ليس كبائع العنب على من يتخذه خمر. نعم ننتقل معك يا أبو إبراهيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه.
إيش؟ إيه ما لا يملكه، نعم، ليمضي فيشتريه ويسلمه.
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة.
انتهى.
نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: باب النهي عن بيع ما لا يملك ثم يمضي ليمضي فيشتريه ثم يسلمه. وهذا المعنى ورد في غير حديث، النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لا تملك. وهذا يشمل بيع المعين وبيع موصوف في الذمة، فأن يبيع الإنسان عبد غيره معين ثم يمضي ويبايعه ويشتري فيسلمه للأول. وهذا لا خلاف في عدم صحته، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، كذلك لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، تصرف فيما، لأنه لا يقدر على تسليمه، قد لا يبيعه، قد لا يبيعه صاحبه. فيدخل في هذا بيع موصوف في الذمة. يقول: بعتك ثوبا كذا وكذا وصف. يأتي الطالب يقول: بعني، يرغب ثوبا، فلا يكون عند البائع فيبيعه وهو لا يملكه ولا عنده شيء، يبيعه ثوب أو ثياب أو غير ذلك من أنواع السلع على أمل أنه يذهب ويشتريها ويجلبها له ويسلمها له، فيعقد معه صفقة بيع وهو ليس عنده شيء من تلك السلع، لكن على أساس أنه يذهب إلى السوق فيشتري فيسلم. وهذا المعنى الثاني عندي أنه أظهر، وهذا هو الذي يفيده ما ذكره حكيم رضي الله عنه، أنه يأتيه الرجل يريد منه البيع، يريد منه مبيعا ولا يكون عنده، يقول: فيمضي فيشتريه من السوق ويسلم. وعلى هذا المعنى فيخص من النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، يخص منه السلم باتفاق المسلمين. السلم وهو أن يقدم المشتري الثمن ويشتري مكيلا أو موزونا مؤجلا بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، كما صح في ذلك الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. و وهذا في الحقيقة، هذا النوع من البيوع قد غلب على الناس في هذا الوقت، فكثير من المسوقين اللي يسمون المسوقين، كثير منهم لا تكون عنده السلع فتطلب منه فيعقد مع الطالبين والراغبين للشراء، يعقد معهم عقودا وهو لا يملك شيئا من تلك السلع، على أساس أنه يذهب إلى التاجر الذي يبيع بالجملة فيشتري منه ما قد باع، يشتري منه بقدر ما قد عاقد عليه وباع، فيأتي ويسلمه، يجعل لهم موعدا، تأتيني في وقت كذا، تأتي غدا، تجد السلعة المذكورة والمطلوبة موجودة. هذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، وهو على هذا الأساس مخالف لظاهر هذا الحديث: لا تبع ما ليس عندك. ولأهل العلم على هذا كلام كثير، فنسمع قول الشارح تعليقه عليه. نعم.
قال أحسن عليك الحديث: أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن حكيم.
طف عن بعض المكيفات كان ما شاء الله. نعم.
وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة زعم عبد الحق أنه ضعيف جدا، ولم يتعقبه من القطان، بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول. قال الحافظ: وهو جرح مردود، فقد روي عنه أو فقد روى عنه ذلك ثلاثة كما في الترخيص. وقد احتج به النسائي وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي، وصححه والنسائي وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قوله: ما ليس عندك، أي ما ليس في ملكك وقدرتك. والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. ويدل على ذلك معنى عند لغة
معنى عند
نعم ويدل على ذلك معنى عند لغة
لغة نعم
معنى عند لغة قال الرضي: إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك، وإن كان بعد انتهى. فيخرج عن هذا ما كان غائبا خارجا عن الملك، أو داخلا فيه خارجا عن الحوزة، وظاهره أنه يقال
فيدخل إيش؟ فيدخل فيه.
نعم. فيخرج عن هذا ما كان غائبا خارجا عن الملك أو داخلا فيه خارجا عن الحوزة، وظاهره أنه يقال لمن كان حاضرا وإن كان خارجا عن الملك. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك. قال البغوي: النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها. أما بيع
الأعيان، لاحظ خصوه ببيع أشياء معينة.
أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه.
فيجوز فيه السلم، هذا لا ريب.
فلو باع شيئا موصوفا في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جاز.
عام الوجود نعم.
نعم، عام الوجود عند المحل المشروط في البيع.
عام الوجود إيش؟
عند المحل المشروط.
لا لا.
في البيع
عند المحل. فلو باع
فلو باع شيئا موصوفا في ذمته عام الوجود
عند المحل، إن كان
عند المحل
يعني قصده الحلول، وقت الحلول. لا ما هو ظاهر. لا، عام الوجود يعني كثير، ما يصير نادر. عام الوجود نعم.
عند المحل المشروط في البيع جاز، وإن لم يكن المبيع موجودا في ملكه حالة العقد كالسلم. قال: وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المنفلت.
هذا كله للبغوي.
نعم. الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله،
فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلا لم يصح أيضا عند الأكثر إلا النحل، فإن الأصح فيه الصحة كما قاله النووي في زيادات الروضة. وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته. وقد استثنى من ذلك السلم، فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم. وكذلك
يعني كان هذا كلام الشوكاني تقل، لا أول الكلام للبغوي، وين بداية كلام؟
قال البغوي النهي في هذا الحديث عم يعلعيا،
هذا قلنا أنت.
نعم. قال وفي معنى بعد قال كالسلم، قال وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير،
هذا للبغوي.
نعم.
بعد
ما في فاصل يوضح
هو
كما قاله النووي.
هذا الشوكاني صحيح. قل وفي معنى، قالوا وفي معنى بيع الطير.
نعم. وفي معنى قال وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المنفلت.
هذا قال عنده كل أنت تعبر.
لا قال مكتوب.
إيه؟
بعد كالسلم قال وفي معنى البيع ما ليس عنده.
هذه تشوش مشكلة. يعني كان المناسب وفي معنى بس بدون قال حتى يستقيم مع ما بعد. نعم
كلام الشوكاني. نعم حسنين. وقد استثني من ذلك السلام، فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم. وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض.
انت
نعم قال أحسن إليك.
هذا قرأنا في كلام المقيم معك يا عبد الله. إيه في التهذيب اللي انت كذلك كلام فيه
في كلام
طويل. نعم
على قوله لا تبع ما ليس عندك.
ايش ايه عندك معك زين طويل هو انا. ها طيب احسنت ارفع صوتك بس. ان السلمة ايه ايش
فلو اسلم في معين عنده كان فاسدا.
ايه
وما من ذمه مضمون مستقر فيها. وبيع ما ليس عنده انما نهي عنه لكونه غير مضمون عليه ولا ثابت في ذمته ولا في يده.
انت ها إيه هذا الكلام كان ابن القيم يجرح الى ما قاله الى مثل الذي قاله البغوي
ذكر هنا.
لكن الله في النفس من شيء ما هو ما هو واضح ما هو ها ايش اي بس ما هو واضح. يعني اذا قرأ اذا لاحظنا يعني ما يفعله وما سأل عنه حكيم حجد تماما انه يبيع ما هو يبيع اعيان ولا يبيع ما في املاك الناس من اشياء معينه. يقول ابيعك بيت فلان او عبد فلان او القطيع الذي عند فلان، لا يقول ياتيني يريد البيع ولا يكون عندي فامضي الى السوق فاشتري. اهدي والله التفسير سبحان الله.